بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة الإنذار، وقلنا بأن وقرأنا في هذا المجال بعض الروايات. الرواية الأولى التي قرأناها هي رواية معمر أو معمر الزيات موثقة حنان، وكانت هذه الرواية تقول: إن كان يزيد وينقص هذا المقدار المنذر فلا بأس، إن كان يزيد وينقص، وإن كان يزيد فقط فلا تقربه. في هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، نقول ما المراد من قوله عليه السلام إن كان يزيد وينقص. الجواب في ذلك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود احتمال الزيادة واحتمال النقيص عليكم السلام ورحمة. وكلمة احتمال لا تغفل عنها. أن يكون المقصود أنه إذا احتملت الزيادة واحتملت النقيصة وكان كلا الاحتمالين موجود في شخص المعاملة، يعني في هذه المعاملة التي الآن أجريناها، الآن التفت له، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود نفس الزيادة والنقيصة، لاحتمال الزيادة والنقيصة كما كنا نقول فيما سبق، فيصير هكذا المعنى: إن كانت الزيادة والنقيصة ثابتة، نفس الزيادة والنقيصة في شخص المعاملة، أيضا نفس الزيادة والنقيصة في شخص المعاملة ثابتة، ولكن بالنسبة إلى بعض الظروف زيادة، بالنسبة إلى بعض الظروف نقيصة. مثلا كم زق نحن بعنا في هذه المعاملة الواحدة؟ افترض 10، افترض هكذا زقاء، فبلحاظ بعض الزقاء كان زيادة موجودة، وبلحاظ بعض الزقاق الأخرى كان نقيصة موجودة. إذن الاحتمال الثاني أن يكون المقصود نفس الزيادة ونفس النقيصة، لكن وفي شخص المعاملة الواحدة، ولكن الزيادة بلحاظ بعض الزقاق والنقيصة بلحاظ بعض الزقاق الأخرى، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود نفس الزيادة ونفس النقيصة أيضا، للاحتمال احتمال الزيادة والنقيصة، ولكن بلحاظ نوع المعاملة لا شخص المعاملة. يعني شو يصل المعنى هكذا يصير: إن كانت هناك زيادة في بعض المعاملات ونقيصة في بعض المعاملات الأخرى فلا بأس. هذه ثلاثة احتمالات، ولكن ما الدليل، ما التوجيه لهذه الاحتمالات الثلاثة؟ الآن نأتي ونذكر الوجه لكل احتمال احتمال. أما الاحتمال الأول فلنستذكره عليكم السلام ورحمة الله. الاحتمال الأول ماذا كان؟ أن يكون المقصود من الزيادة والنقيصة احتمال الزيادة والنقيصة، وفي شخص المعاملة يعني قلنا المعنى شي يصير إن احتملت الزيادة واحتملت النقيصة في المعاملة الواحدة فلا بأس توجيه هذا الاحتمال فيه بأن نقول فاعل يزيد وفاعل ينقص الظاهر أنه شيء واحد. وما هو ذلك الشيء الواحد؟ المقدار المندر، فيصير هيك المعنى. إن كان يزيد وينقص يا يزيد وينقص المقدار المندر ظاهره هكذا هو من المعلوم. لا يمكن المقدار المندر في آن واحد يزيد وينقص إلا على نحو الاحتمال. يعني هيك يصير المعنى، إن كان يحتمل زيادته وإن كان يحتمل نقيص. المقدار المندر الواحد لا يمكن أن يزيد وينقص إلا على نحو الاحتمال. يعني إن كان يحتمل زيادته إن كان يحتمل نقيصه. طبيعي الشيخ الأنصاري لم يذكر تتمة، وأنا لابد وأن أذكر هذه التتمة وأقول هذا المقدار لا يكفي للتوجيه. يعني نقول بأن الظاهر فاعل يزيد وينقص شيء واحد وهو المقدار المندر، لابد من تتميم. ما هو التتميم؟ نقول والظاهر أيضا أن الزيادة والنقيصة في معاملة ماذا؟ واحدة، يعني في نفس هذه المعاملة الشخصية. هاي تتم لابد منها، لأن الاحتمال الأول كان المقصود منه أن الزيادة والنقيصة بمعنى يحتمل الزيادة ويحتمل النقيصة في شخص المعاملة الواحدة. فالتوجيه شي يصير حينئذ، لأن المقدار المندر في المعاملة الواحدة الشخصية لا يمكن أن يزيد وينقص إلا على نحو الاحتمال. زين، هذا توجيه الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني بالله شنو، خلنا نستذكره حتى نذكر هكذا. الاحتمال الثاني بأنه المقصود نفس الزيادة والنقيصة في شخص المعاملة ولكن باختلاف الظروف. توجيه هكذا يصير، لأن الظاهر من كلام الإمام حينما قال إن كان يزيد وينقص ظاهره أن المراد نفس الزيادة والنقيصة، وتقدير كلمة الاحتمال خلاف الظاهر. فلا بد أن يكون المقصود إن كان يزيد، يعني إن كان نفس الزيادة موجودة ونفس النقيصة موجودة وطبيعي في شخص المعاملة، ظاهر أن المقصود في شخص المعاملة فلا بأس. ومن الواضح الزيادة والنقيصة لا يمكن بنفسهما أن تثبت في شخص المعاملة إلا باختلاف الظروف. يعني إن كانت الزيادة في بعض الظروف موجودة والنقيصة في بعض آخر فلا بأس. هذا توجيه الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث شنو هو؟ خلنا نستذكر بالله، أن يكون المقصود نفس الزيادة في بعض المعاملات والنقيصة ونفس النقيصة في بعض المعاملات الأخرى. توجيهه نذكر رواية تدل على هذا المعنى، تعطينا هذا المعنى. الرواية نقرأها من العبارة أطبق. يقول قدس سره ثم إن قوله إن كان يزيد وينقص الذي ورد في أي رواية قلنا هذا إن كان يزيد وينقص الرواية الأولى، يعني رواية موثقة حنان، يحتمل أولا، هذا الاحتمال الأول، أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندر في شخص المعاملة، يعني في هاي المعاملة الواحدة، بمعنى زيادة مجموع ما أندر. وهو كم ظرف موجود؟ 10 ظروف، لكل واحد أندرنا كم كيلو مثلا، فالمجموع المندر لمجموع الظروف إذا كم صار؟ 10 كيلوات، مو شي. فلذا يقول بمعنى زيادة مجموع ما أندره، ما أندرناه لعشرة زقاق، لمجموع الزقاق، الزقاق إنه جمع زق، لمجموع الزقاق أو نقصان عنه. يعني يحتمل زيادة هذا المجموع مجموع ما عندر لمجموع الزقاق يحتمل زيادة يحتمل نقيصة. أقول كلمة احتمال لم يأتي بها الشيخ الأنصاري، وكان من المناسب أن يصرح بها كما سوف يصرح بها بعد قليل، لكن من المناسب الآن لابد أن يصرح بها. أو بمعنى هذا الاحتمال الثاني، أن يكون المقصود من الزيادة والنقيصة ليس هو احتمال الزيادة والنقيصة، بل نفس الزيادة والنقيصة. نفس الزيادة والنقيصة في المعاملة الواحدة لا يتصور إلا بالنسبة للاختلاف لحاض الظروف، يعني بالنسبة لبعض الظروف يزيد بالنسبة لبعض الظروف ينقص، أو بمعنى أنه يزيد في بعض الزقاق وينقص في بعض آخر. الاحتمال الثالث أن يكون أيضا المقصود نفس الزيادة والنقيصة لكن لا في شخص المعاملة، يعني في بعض المعاملات يزيد في بعض المعاملات ينقص.
الواحد على الواحدة
بعد حينئذ يصير هيك المعنى، إن كان يزيد في مجموع الزقاق يصير، فبالنسبة للاحتمال الثاني ما يصير مخالفة، يعني في بالنسبة للاحتمال الثالث لعله كما تقول. بلي، وأن يراد به الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة، يعني لا في شخصها بل في نوعها، يعني شلون في نوعها؟ بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض النقيصة. وهذا الاحتمال الثالث هو الذي فهمه في النهاية يعني الشيخ الطوسي، حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة يعني في بعض المعاملات وينقص أخرى يعني في بعض المعاملات أخرى، ونحو هذا في الوسيلة ابن حزم فهم هذا الشيء وعبر بهذا التعبير. استاذ ما لنا شغل به، بالتالي نريد نقول مستند هذه الاحتمالات الثلاثة، توجيه هذه الاحتمالات الثلاثة ما هو؟ يقول ويشهد للاحتمال الأول يعني أن يكون المقصود إن كان يزيد وينقص، يعني إن كان يحتمل الزيادة ويحتمل النقيصة في شخص المعاملة، رجوع ضمير يزيد وينقص إلى شيء واحد إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق. مجموع النقصان يعني شنو؟ مجموع المقدار المندر. ظاهر الرواية يعني إن كان يزيد وينقص المقدار المندر المحسوب لهذه الزقاق، إن كان يزيد وينقص طبيعي شخص المعاملة، هذا قلت فرد شيء لابد وأن يذكره الشيخ، ظاهر الرواية أنه في شخص المعاملة الواحدة إرادة النوع خلاف الظاهر على أي حال، وفرد تتم أن يحتاج، ولا يمكن في شخص المعاملة هذا المجموع يزيد وينقص إلا إذا كان على مستوى الاحتمال، يعني إن كان يحتمل الزيادة والنقيصة على هذه التتمات الشيخ حادثة ما أدري والله شلون يصير على أي حال. وللثاني يعني ويشهد الاحتمال الثاني، الثاني شنو؟ أن يكون المراد نفس الزيادة ونفس النقيصة وفي شخص المعاملة لكن كده باختلاف الظروف، عطف النقيصة على الزيادة بالواو، قال إن كان يزيد و ظاهره نفس الزيادة ونفس النقيصة موجودة مجتمعات في آن واحد، وتقدير الاحتمال في انخلاف الظاهر، ظاهره أنه نفس الزيادة موجودة مو احتمالها، ولا يمكن نفس الزيادة ونفس النقيصة مجتمعات في آن واحد وفي شخص المعاملة إلا إذا كان ذلك باختلاف الظروف. لذلك يقول وللثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما، نفس المتعاطفين يعني هو الزيادة والنقيصة، لا احتمال يعني المجتمع نفس الزيادة والنقيصة، لا احتمال الزيادة والنقيصة، هاي من كلمة لا احتمالهما. الآن فرح الشيخ الأنصاري بالفرق بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال السابق، وكان من المناسب هاي يصرح به من الأول، ليش تأخرنا على أي حال. وللثالث يعني ويشهد للاحتمال الاحتمال الثالث ماذا كان؟ أن يكون المقصود من الزيادة والنقيصة الزيادة ونفس الزيادة والنقيصة لكن باختلاف المعاملات، إن يشهد له بعض الروايات ما ورد في بعض الروايات ماذا ورد؟ من أنه ربما يشترط طعام أو نشترط يشتري ما أدري شلون تنقره، من أنه ربما يشترط طعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد، يشتري من أهل السفينة ثم يذهب إلى من عنده الميزان فيوزنه أو من يكيله فيظهر أنه بلي فيزيد يعني المقدار المندر. قال عليه السلام وربما يعني المقدار المندر عفوا اشتباها أنا اذكرته، ف ثم يكيل فيزيد، قال عليه السلام وربما نقص. قلت وربما نقص يعني بري 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 بري. قال فإذا نقص ردوا عليكم الناقص يعني. قلت لا، يعني إذا زاد احنا ما نرد لهم، وإذا نقص هم ما يردون علينا. قال لا بأس. أقول هذا مقصود الإمام لما قال فيزيد، قال الإمام وربما نقص، يعني شنو المقصود وربما نقص؟ يعني في معاملات أخرى في مرة ثانية، هم أكو احتمال وربما نقص يعني هي في هذه المرة. فإذا يصير المعنى أنه إذا زاد في بعض المعاملات ونقص في بعض المعاملات الأخرى فلا بأس. هذه الرواية تشهد لهذا الاحتمال الثالث. أقول هذه الرواية أجنبية عن المقام بالكلية، هذه الرواية التي استشهدت. لماذا؟ لأنها لم ترد في مسألة الإنذار، ما وارد في مسألة الإنذار، وإنما وارد في أنه إذا اشتري الطعام اعتمادا على إخبار البائع، على ثقة البائع، بنانا خوش وادم ذولا أهل السفينة، قالوا هذا الطعام يساوي 100 كيلو، بنانهم كل الزين، فاشتريناه اعتمادا على اخبارهم، ثم ذهبنا فلما وزناه او كلناه وجدناه اكثر، وربما وجدناه ماذا انقص. هذا اجمل عن مسألة اندار. اندار ما موجود في البيت، فاستشهاد الشيخ الانصاري في هذه الرواية على الاحتمال الثالث اصلا لا وجه له. احنا كلامنا في مسألة الاندار، لا في مسألة من اعتمد على كلام البائع وتبينت الزيادة بعد ذلك او تبينت نقيصة. الا واحد من عندكم يقول شيخنا تنقيح المناط لا تنسى، اقول انا ما افتي متى تنقيح المناط، ما شاء الله بهذه السعة هذا ما افتهم. زين ارجع الى صلب الموضوع، فهذه الرواية التي استشهدنا بها، اقطع النظر عن المناقشة الذي بينتها انا، هذه الرواية اخي تشهد ان المقصود هو الزيادة في بعض المعاملات والنقيصة في بعض المعاملات الاخرى. فماذا يصير اذا معنى الرواية الاولى التي بين ايدي، الرواية الاولى 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 الذي كنا نتكلم عنها وقلنا 3 احتمالات موجود فيها، الرواية الاولى يا يعني الرواية الاولى، الرواية الاولى المقصود منها اي رواية؟ موثقة حنان قال سمعت معمر الزيات، وهي كان هي ان كان يزيد وينقص، فعلى هذا الاحتمال الثالث المعنى ماذا يصير؟ يقول فيكون معنى الرواية، انت تحتاج تعليق ترى هنا، يعني فيكون معنى الرواية اي رواية؟ الرواية الاولى الذي كنا نريد نبين فيها 3 احتمالات، ليس المقصود فيكون معنى الرواية يعني هاي الرواية اللي استشهدنا الان بيها مال اهل السفينة. التفت جيدا يا اخي، يعني فيصير معنى الرواية على هذا الاحتمال الثالث، شو يصير المعنى هتشي؟ انه اذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا اخرى فلا بأس بما يحسب وان بلغ ما بلغ، وان زاد دائما، يعني دائما الذي يحسب يحسب لكم زائدة، اقول يحسب لكم زائدة يعني شنو يحسب لكم زائدة؟ لا يحسب لكم زائدة عن الصورة، لأن هذا إبيه شغل فيما يأتي فيما بعد. يحسب لكم زائدة يعني ماذا؟ يعني بعبارة أخرى هي الزقاق، كم وزنها؟ مثلا 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 سأقوله مثلا 10 كيلوات كل زق كيلو، لكن هم ينقصون لنا أهل السفينة خوش وادم يا أخي، كلش ناس أطيار ينقصون 15 كيلو، يعني 15 كيلو لا يأخذون فلوسه ثمنه، فدائما ماذا يزيدون في المقدار المندر. هذا في صالح من يصير، التفت الى ذلك، في صالح المشتري. فاذا كان يزيدون دائما فما يجوز ان احنا نشتري من اهل السفينة، طبيعي ما يجوز ان، يعني ماذا الا بهبة، يعني بان يهبوا لنا او يبرؤوا ذمتنا، يهبوا لنا مقدار من الدهن مثلا، او مثلا بلي ابراء الذمه يصير من مقدار من الثمن، ها هذا هو مقصود الإمام لما يقول فلا تقربه أو فلا يجوز، يعني لا يجوز بلا هبة جديدة بمجرد المعاملة الأولى لا يجوز الشراء، لأن هذا حق للبايع، هذا فلا يجوز بمجرد المعاملة السابقة أخذ هذا الحق إلا بهبة أو بإبراء أو بغير ذلك. لذلك يقول وإن زاد دائما فلا يجوز إلا بهبة، بهبة يعني شو بهبة؟ يعني يهبوا لنا هذه 5 كيلوات الإضافية، يعني يقولون لنا أهل السفينة يقولون لنا أنتم لا تستحقون هذه 5 الإضافية، تنقيص وحذف هذه 5 الإضافية، لكن نحن نهب لكم هذه 5 الإضافية، فخمس كيلوات دهن يعني نهبها لكم هبة، ما نأخذ ثمن أو إبراء من الثمن، أو إبراء من الثمن، يعني إحنا نستحق أن نأخذ منكم ثمن هذه 5 الإضافية لكن نبرأكم من ثمنها. الفرق بين الهبة وبين الإبراء من الثمن ما هو الفرق؟ الهبة يكون لنفس العين، يعني أهل السفينة يقولون نهب لكم 5 كيلوات دهن، فالهبة صار لنفس المثمن. أما الإبراء من الثمن لا، يعني بعدما اشتغلت الذمة بجميع الثمن يقولون نحن نبرأ ذمتكم من ثمن 5 كيلوات، فلا يجوز يعني إلا بهذا، يعني لنفس المبيع أو إبراء من الثمن أو مع التراضي، يعني أو يفرض على أنه نتراضى على إسقاط هذا المقدار، إسقاط 15 كيلو، وإن كان المستحق إسقاط 10 كيلوات لكن يحصل تراضى على إسقاط 15 كيلو. لكن أقول هذا قيد أو مع التراضي لا يتم إلا إذا فرضنا أولا وإلا إذا فرضنا ثانيا، لا بد من افتراضين حتى هذا القيد يتم أو مع التراضي. الافتراض الأول لا بد وأن نفترض أن الشق الأول لم يعتبر فيه التراضي، الشق الأول يا هو الشق الأول مو شقين الإمام ذكر، الشق الأول هكذا قال إن كان يزيد وينقص فلا بأس، هذا الشق الأول. الشق الثاني ما هو؟ وإن كان يزيد فقط فلا تقربه. إذا تتذكرون أمس في أول درسنا قلنا صاحب الجواهر رضوان الله، مو أول درسنا، صاحب الجواهر رضوان الله عليه ماذا فهم من الرواية إن كان يزيد وينقص؟ هذا الشق الأول فهم منه أن التراضي غير معتبر، يعني إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن لم يكن تراضي. على رأي صاحب الجواهر هذا في الشق الثاني يمكن التقدير، تقدير التراضي، يعني هيك يصير المعنى، وإن كان يزيد فقط فلا تقربه إلا مع التراضي، فإلا مع التراضي يكون لا وجيه بناء على رأي صاحب الجواهر. وأما بناء على رأي الشيخ الأنصاري الذي قال الشيخ الأنصاري قال المفروض في الشق الأول هو التراضي بالبيان الذي بيناه بالأمس، حينئذ لا يمكن تقدير التراضي في الشق الثاني، يصير المعنى هكذا إن كان يزيد وينقص والمفروض التراضي موجود فلا بأس، وإن كان يزيد فقط والمفروض التراضي موجود على ما فرضنا في الشق الأول فلا تقربه، حينئذ لا معنى لأن نقول إلا مع التراضي، إلا مع التراضي بعد لا معنى له، لأن المفروض التراضي موجود. فإذا تقدير التراضي في الشق الثاني إنما يتم على رأي شيخ الجواهر الذي اختار أنه لم يفترض التراضي في الشق الأول، فعلى رأي صاحب الجواهر هكذا يصير المعنى إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن لم يكن تراضي، حينئذ يمكن تقدير التراضي في الشق الثاني، يصير المعنى هكذا وإن كان يزيد فقط ففيه بأس إلا مع التراضي. هذا الافتراض الأول التفت له جيدا. والافتراض الثاني هو أن نفترض بأن المعاملة لم تقع من نفس أصحاب الدهن، وإنما وقعت من ال من ال من ال من ال من ال من الدلالين، وأما إذا وقعت من نفس أصحاب الدهن فالتراضي دائما موجود، لأن صاحب الدهن إذا أنقص 15 كيلو ولا بد وراضي بهذا الإسقاط، فلا معنى لأن نقدر التراضي، فتقدير التراضي إنما يكون له وجه لو كان الذي أنقص إنسان آخر غير صاحب الدهن، يعني الدلال بعبارة أخرى، فيصير راتب المعنى. وإن كان المقدار المندر يزيد فقط، وكان المندر الذي أنذر وأسقط، والدلال لا صاحب المال، التراضي لم يفترض. فالإمام يقول فلا تقربه إلا مع التراضي، يعني بينك وبين صاحب الدهن، فتقدير التراضي يكون وجيح منها. فالخلافة اتضح أن تقدير التراضي لا يتم إلا ضمن هذين الافتراضين. طبق العبارة يا أخي، شوف من أول العبارة يا أخي شوفها. يقول وإن زاد دائما فلا يجوز، يعني فلا تقربه، مقصود إمام فلا تقربه إلا بمعاملة جديدة، بهبة جديدة أو بإبراء من الثمن أو مع التراضي. لكن تقدير التراضي شو وقت يجوز؟ بناء على افتراضين، افتراض الأول بناء على عدم توقف الشق الأول على التراضي، الشق الأول ياهو إن كان يزيد وينقص كما هو مختار شيخ الجواهر. والافتراض الثاني ووقوع المحاسبة، محاسبة يعني شنو؟ حساب النقصان الإنذار من السمسار، السمسار منه والدلال، يعني بمقتضى العادة، العادة أنه صاحب الدون هو مثلا لا يأتي، وإنما السمسار ماذا ينقص، يعني السمسار الذي هو يجري المعاملة هو الذي بنفسه ماذا ينقص، نقول بمقتضى العادة، يعني العادة تقضي بأن السمسار الذي يجري المعاملة هو بنفسه ينقص من غير اطلاع صاحب الزيت. هنا في ظل هذين الافتراضين يمكن تقدير التراضي. وكيف كان فالذي يقوى في النظر، وكيف كان، سواء كان المقصود يا أخي من الرواية الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث. أنت شيخنا الأنصاري شنو رأيك في الموضوع؟ أنت رأيك في مسألة الإنذار، خلصنا إياها رجاء بسرعة، ما يصير هالقد نتأخر فيها. رأيك في الموضوع ماذا؟ يقول رأيي، تريد رأيي بمقتضى القاعدة أو بمقتضى الأخبار؟ بين لي أولا رأيك بمقتضى القاعدة ماذا، ثم بمقتضى الأخبار ماذا. يقول أما بمقتضى القاعدة فأنا أقول القاعدة تقتضي أننا إذا أندرنا شيء أسقطنا شيء للظروف، وكان هذا الشيء من المحتمل زيادة ومن المحتمل نقيص، فكلا الاحتمالين موجود، فالقاعدة ماذا تقتضي، الجواز أو عدم الجواز؟ القاعدة تقتضي الجواز. لماذا؟ لأن نشك هل البايع يستحق على المشتري ثمن أكثر أم لا، فالأصل عدم استحقاق للثمن هذا، ونشك أن المشتري هل يستحق مبيع أكبر وأكثر مما بقى بعد الإنذار، الأصل أيضا عدم، يعني بتعبير آخر أصل عدم الزيادة والأصل عدم النقيص، عدم زيادة الباقي بعد الإنذار وعدم نقيصه. فالخلافة إذا احتملت الزيادة والنقيصة يجوز. لماذا؟ لأننا نشوف أن هذا المقدار الذي أنقص هو أنقص ماذا؟ 10 كيلوات للظروف. هذا المقدار الذي أنقص لأجل الظروف هل هو مقدار قليل؟ يعني بحيث اللازم تنقيص كم؟ 11 كيلو مثلا، يعني الثمن المأخوذ ماذا من المشتري سوف يكون ماذا؟ الثمن الذي يكون مأخوذا من الـ من الـ هكذا المبيع الذي يستحق ماذا المشتري، بعبارة أخرى أكثر، الأصل عدم استحقاق المشتري للأكثر. ونشك على أنه هل هذا المقدار المندر أنقص من الواقع، فبحيث يعني يستحق البايع ثمن أكثر، الأصل عدم استحقاقه للثمن أكثر. وما خلا أعطيه من هاي الناحية، لما ننشك هل يستحق المشتري شيء آخر أم لا، مبيع أكثر يولا، وهل يستحق البايع ثمن أكثر أم لا، أصل عدم استحقاق أم عدم استحقاق ذاك. فإذا اتضح في صورة احتمال الزيادة والنقيصة المعاملة صحيحة. وإذا فرض أنه كنا نجزم بالزيادة هنا القاعدة ماذا تقتضي؟ صحة المعاملة أم لا؟ يقول إن كان هناك عادة بين التجار على تنقيص وإنذار هذا المقدار، فالمعتمد عليه هو العادة، يعني العقد يكون مبني على العادة. فكأنه البائع قال أو المشتري قال أشتري منك هذا الزقاء مع إنذار 10 كيلوات، وإن كان هذا أزيد، إنذار 10 أزيد منين؟ من الواقع، لكننا بما أن العادة جرت فنعتمد على العادة فلا بأس أيضا. وإذا عاد أيضا لم تكن موجودة فلا تجوز المعاملة إلا مع التراضي. إذن اتضح مقتضى القاعدة، هذا مقتضى القاعدة، أنه إذا كان مقدار المنذر يحتمل زيادة النقيص فيجوز، لأن الأصل عدم الزيادة عدم النقيص. وإذا فرض أنه عادة لم وإذا فرض كان الزيادة فقط موجودة نقطع بالزيادة، فإذا كان عادة موجودة فالمعتمد عليه هو العادة، ينصرف العقد إلى العادة. وإذا عادة أيضا لم تكن موجودة فلا بد من التراضي. هذا مقتضى القاعدة. وأما مقتضى الروايات ماذا؟ بعد قليل طبق العبارة. وقبل أن أطبق العبارة، أنا حينما قلت مقتضى القاعدة عند احتمال الزيادة عند احتمال النقيصة يجوز تصح المعاملة لإصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة، لكن أقول إذا انكشف بعد ذلك الزيادة أو انكشفت النقيصة يجوز الرجوع، لأنه ينكشف بطلان الطريق الذي سلكناه. فهذا الذي سلكناه هو طريق ظاهري، الاعتماد على الأصل طريق ظاهري لا يؤخذ به إذا انكشف الخلاف. طبق العبارة. يقول قدس سره وكيف كان، فالذي يقع في النظر هو المشهور بين المتأخرين، أي مقتضى القاعدة تعريبين، المشهور ما هو من جواز إنذار ما يحتمل الزيادة والنقيصة. إذا يحتمل الزيادة والنقيصة يجوز إنذار، ليش؟ لإصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم عليه، يعني عليه من ترجع، لإصالة عدم زيادة المبيع عليه يعني على المقدار المتبقى بعد الإنذار، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن. فالأصل الأول يثبت عدم استحقاق ماذا؟ المشتري للأزيد، يعني يبيع أكثر. والأصل الثاني يثبت عدم استحقاق البائع لثمن أكثر، لكن العمل بالأصل لا يوجب. هذا الذي بينته، أنه إذا انكشف الخلاف لا بد من العمل على ضوء من كشف جديدة، لكن العمل بالأصل إصالة عدم الزيادة عدم النقيصة لا يوجب ذهاب حق أحد ما عند انكشاف الحال، يعني هذا طريق ظاهر جدا. هذا الشق الأول، يعني إذا كان يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز. وأما مع العلم بالزيادة أو بالنقيصة، هناك يقول إذا أكو عادة، فإن كان هناك عادة تقتضي كان العقد واقعا على العادة، لكن طبيعة أنا في أثناء الشرح نسيت أذكر مع علم المتبايعين بهذه العادة، وكل من لم يذكر هذا القيد يعني مع علم المتبايعين، فلا بد أن مقصوده مع علم المتبايعين، وإلا مجرد وجود العادة من دون اعتماد وعلم المتبايعين بها لا فائدة. لذلك يقول إن كان عادة كان عقد واقعا عليها، لكن طبيعة مع علم المتبايعين بها ولعل بهذه العادة، ولعله مراد من لم يقيد بالعلم، يعني ولعله مراد من لم ولعله ياهو، يعني التقييد بعلم المتبايعين هو مراد من لم يقيد بالعلم، كل من لم يذكر قيد العلم يعني مراد صورة العلم تلك العادة، وإلا مجرد وجود عادة من دون علم بها لا يجدي ولا ينفع. الشق الثالث، ومع الجهل بالعادة أو عدم العادة فلا يجوز الإنذار إلا مع التراضي. مع التراضي يجوز. ليش يجوز؟ لسقوط حق من له الحق بسبب التراضي، سواء تواطيا على ذلك في متن العقد، يعني على إنذار على التراضي على هذا المقدار، على إنذار هذا المقدار في متن العقد، تبقوا في متن العقد يعني شلون؟ بأن قال بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم، لكن شوف التراضي وقع في متن العقد، شوف بعدين ايش قالوا، ماذا قال بعدين في أثناء العقد، قالوا على أن يسقط لكل ظرف كذا،
فهذا التراضي على الإسقاط وقع في متن العقد. فإذا وقع في متن العقد فهو هبة له، هذا الإسقاط في متن العقد هبة له يعني لذلك المقدار المسقط. فكأن البائع وهب للمشتري، هو المهم هو الواقع مثلا لابد أن يسقط مقدار للضبط، لابد أن يسقط مقدار نصف كيلو بس هو أسقط كيلو، فكأنه وهب البائع للمشتري نصف كيلو فضاط وهب له نصف كيلو من الدهن وهبه، يعني من الدهن وهبه له، سواء تواضي على ذلك في متن العقد أو تراضي عليه بعد العقد. فستراضي بعد عقد يرضي إسقاط من الذمة، يعني إسقاط الثمن من الذمة، يعني هو البائع يستحق ثمن أكثر، يعني هو أسقط كيلو بينما وزن الضرب ماذا نصف كيلو، يستحق حينئذ ماذا البائع ثمن من ثمن نصف كيلو يستحقه، لأن وزن الضرب ليس كيلو، لكن يسقط يبرئ الذمة من هذا الثمن الإضافي بإسقاط من الذمة أو هبة للعين، يعني يقول له أهبك ماذا نصف كيلو دهن بفرق ماذا إسقاط من الذمة، يعني إسقاط الثمن من الذمة، هبة للعين يعني هبة لنفس الدهن ذهبه الدهن. على أي حال هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، هذا مقتضى القاعدة. وأما مع ملاحظة النصوص، إذا لاحظنا النصوص لاحظنا مثل موثقة حنان، موثقة حنان ماذا قالت؟ موثقة حنان اعتبرت شيئين، الشيء الأول الذي اعتبرته العادة أن يكون إسقاط الشيء المقدار المندر معتادة، فلعله واحد منكم يقول شيخنا صدق ما أكو هذا، ما بيها الرواية هج. اعتبار الاعتياد ما بيها، اقرأ الرواية إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان، يحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، ما مذكور هذا. أقول لك على أنه هو فيحسب لنا النقصان، هو هذا ذي دلالة عليما، يعني حساب هذا المقدار من النقصان هو فالشيء مألوف فالشيء يدول. فالقيد الأول العادة، والقيد الثاني الذي اعتبره في الرواية أن لا أن يزيد وينقص، لا أنه فقط يزيد. فالخلاصة لو نظرنا إلى الروايات، الروايات تعتبر ماذا شيئين، الشيء الأول العادة والشيء الثاني ماذا احتمال الزيادة والنقيصة. فإذا فرضنا اشترينا وبعد ذلك ظهرت المخالفة أنه بحسب الواقع المقدار المندر أزيد أو أنقص من الواقع من وزن الضرب، فهل نرجع بالتفاوت؟ كلا، لو أخذنا بالرواية بعد حينئذ لا نرجع ماذا؟ هذا هو الفرق بين مقتضى القاعدة الذي قلناه فيما سبق وبين الرواية. المستفاد من الرواية أنه إذا كان يزيد وينقص فلا بأس بعد، لا يجوز حينئذ الرجوع، بخلاف مقتضى القاعدة كان الرجوع جاء. أما هنا إذا أخذنا بالروايات، الروايات لا تجوز الرجوع، يعني قالت فلا بأس، ومقتضى إطلاقه أنه يعني فلا بأس، وحتى إذا ظهرت الزيادة أو النقيصة لا يجوز الرجوع. هذا إذا فرضنا العادة موجودة وكان يحتمل الزيادة والنقيصة. وإذا اختل أحد الأمرين، اختل أحد الأمرين يعني ماذا؟ يعني إما عادة لم تكن وإما عادة موجودة لكن احتمال الزيادة والنقيصة لم يكن، كنا نعلم بالزيادة، ماذا نفعل؟ نتمسك بمقتضى القاعدة، القاعدة الذي بيناها بعد نخرج بعض الرواة، نتمسك بمقتضى القاعدة. القاعدة ماذا قلنا؟ قلنا إن كانت هناك عادة فنعتمد عليها على العادة، لكن أستدرك هنا قائلة نعتمد على العادة بشرط أن العادة تكون مستحكمة وقوية ومألوفة إلى درجة تكون بمثابة الشرط الضمني في متن العقد، وأما إذا لم تكن قوية ومستحكمة ويلتفت إليها المتعاقدان وتكون بمثابة الشرط الظني، فمجرد وجودها والالتفات إليها التفاتا ضعيفا لا يكفي. ولا تقل لي، ولا تقل لي نحن قرأنا في باب المطلق إذا قال المولى ائتني بماء، وكانت كلمة الماء تنصرف إلى ماء معين، فالانصراف حجة ويجب الاتيان بذلك الماء. فلماذا لا نقول هنا كذلك بأن العادة توجب الانصراف وإن لم تكن مستحكمة استحكاما قويا وبمثابة الشرط الظني؟ قلت هذا الكلام منك إنما يتم في باب الألفاظ، إذا كان لفظ مطلق موجود بارخه كلامك صحيح، أما في موردنا ما موجود لفظ مطلق، وإنما في موردنا نريد أن نجعل وإنما في موردنا نريد أن نجعل العادة كأنها موجبة علما، لأن يهب البائع هذا المقدار الزائد أو الناقص أو يبرئ ذمة المشتري من الثمن. ومن المعلوم هذا لا يتم إلا إذا كانت العادة بشكل توجب الاشتراط الظني على أي حال. فالمقصود مع وجود العادة في المعتمد عليه والعادة وما عدم العادة واحتمال الزيادة والنقيصة، فقلنا مقتضى القاعدة الصحة أيضا. أفهرس من الأول يا أخي، أفهرس من الأول، أول أبين مقتضى القاعدة ماذا ثم الرواية. مقتضى القاعدة ترتيب ثلاثي بيناه، ترتيب ثلاثي. أولا قلنا إذا احتمال الزيادة والنقيصة موجود فالعقد صحيح. لماذا العقد صحيح؟ لصاعد زاعد والنقيصة. وإذا لم يكن احتمال الزيادة والنقيصة موجود فقط نعلم بالزيادة، فإذا عادة موجودة فالمعتمد عليه هو العادة، إذا عادة ما موجودة لا بد من التراضي، هذا مقتضى القاعدة. أما هنا ماذا مقتضى الروايات؟ هكذا بينا أن الروايات يستفاد منها اعتبار العادة واحتمال الزيادة والنقيصة اثنيناته. ثم قلنا وإذا اختل أحدهما، أو قبل ما أقول وإذا اختل أحدهما قلت وإذا أخذنا بالروايات لو انكشف الخلاف لا يضر انكشاف الخلاف، بينما مقتضى القاعدة كان يضر. ثم أقول لو اختل أحد الأمرين شلون اختل؟ فنتمسك بمقتضى القاعدة. أما كيف اختل؟ بأن أفرض عادة ما موجودة فقط احتمال الزيادة والنقيصة كان موجود، وقلنا بمقتضى القاعدة يجوز لإصلاح عدم النقيصة عدم الزيادة، لكن عند انكشاف الخلاف يجوز الرجوع. أو عادة لم تكن، أو العفو عادة كانت موجودة لكن احتمال الزيادة والنقيصة ما كان موجود، فالمعتمد عليه هو العادة، لكن لابد أن تكون العادة بدرجة قوية يمكن الاعتماد عليها. طبق العبارة. لذلك يقول هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما مع ملاحظة النصوص فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة. ليش الشيخ الأنصاري قال رواية حنان مع أنه ذكرنا روايتين أخريتين بالأخير من باب ضعف سندهما؟ لذلك قال المعتمد عليه رواية حنان. الظاهر هاي الرواية في اعتبار في قيدين، القيد الأول الظاهر في اعتبار الاعتياد، يعني لابد من وجود عادة في المقدار المندر. ما ذكرت الرواية الاعتياد؟ يقول من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا. ليش؟ لأن قالت فيحسب لنا النقصان، هذا ظاهره أن حساب النقصان أمر متعارف، هذا القيد الأول. والقيد الثاني اعتبار عدم علمي بزيادة المحسوب عن الظروف بشكل لا بمقدار لا يتسامح به في بيع كل مضروب بعدم حاله، يعتبر وجود قيدين. وكأن الشيخ رحمه الله في النهاية فهم ذلك من الرواية، يعني فهم هذين القيدين، فعبر بمضمون هذه الرواية كما هو دأبه في كتاب النهاية، وعبر بمضمون الروايات. نقطة، يبقى شيء أنه لو أخذنا بالروايات واعتمدنا وعندر شيء وظهر الخلاف هل يجوز الرجوع أو لا؟ كلا لا يجوز الرجوع، ظاهر الرواية لا يجوز الرجوع، حيث أن ظاهر الرواية جواز الإنذار واقعا، يعني شنو؟ بمعنى عدم وقوعه مراعاة بانكشاف الزيادة والنقيصة. فعلمنا بها كذلك عملنا بها، مو علمنا بها، عملنا بها كذلك، يعني عملنا بها كذلك، يعني نأخذ بها على هذا الوجه الذي يساب منها، يعني حتى لو كانت زيادة والنقيصة لا يجوز الرجوع. فيكون، وأما إذا كان يزيد ولا ينقص، الشق الثاني يزيد ولا ينقص، هذا كيف؟ حينئذ لا يجوز الاقتراب، ومعنى لا يجوز الاقتراب ولا يجوز البيع، بمعنى كما يقال في باب المكاييل التي بلي تنقص، هناك لا يجوز اقتراب تلك المكاييل بأي معنى، يعني لو كلت بذلك المكيال لا يجوز ماذا الأخذ إلا مع التراضي إلا مع الهبة، هنا هم كذلك يصير المعنى، وإن كان يزيد فقط فلا يجوز المعاملة، فلا تجوز إلا مع التراضي إلا مع الهبة إلا مع الإبراء. إذا كانت العادة مستحكمة وهذا بمثابة الاشتراط الضد، يعني تراضي موجود من الأول، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته الذي هو الشق الثاني نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، هناك ما يجوز اقترابها بأي معنى، يعني معنى أنه يحتاج إلى هبة جديدة، هنا أم كذا، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة ولا يكفي إقبابها من حيث كونها حقا للمشتري، إقباب تلك الأمور التي وزنت بتلك الموازين لا يجوز ماذا أخذها باعتبار أنها هي حق المشتري، لا 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 لا، أي من حيث كونها حق المشتري يرجع المن إلى يكفي إقبابها، يعني ماذا إلى المنفي لا إلى النفي، يعني إقبابها من حيث كونها حق للمشتري، إقباب هذا الشيء الذي وزنت بهذه الموازين لا يكفي لا يجوز، بل يحتاج إلى هبة جديدة إلى اتفاق وتراضي جديد. هذا إذا تم كلا القيدين، لذلك يقول هذا كله مع تعارف إنذار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة، يعني كلا القيدين كان محرز، وأما مع عدم أحد القيدين، مع عدم أحد القيدين يعني شلون اختل أحد القيدين، فنتمسكوا مفر القاعدة، أنا قلت فنتمسكوا مفر القاعدة، الشيخ الأنصاري ما قايل بالعبارة، هذا التفت له فإنه يوضح العبارة يوضح المطلب أكثر، وأما مع عدم أحد القيدين الذي اختل يا قيد العادة، افترض عادة لم تكن زيادة ونقيصة كان، لكن عادة لم تكن مقتضى القاعدة ان الجواز اصح عدم الزيادة اصح عدم النقيصة، طبعا الشك في الزيادة والنقيصة احتمال الزيادة احتمال النقيصة موجود، لكن وعدم العادة يجوز الانذار، لكن قلنا مراعاة بعدم انكشاف احد الامرين، نحن بعدم انكشاف الزيادة والنقيصة مقتضى القاعدة هكذا قلنا، ومع العادة يعني، واما اذا كانت عادة موجودة لكن احتمال الزيادة والنقيصة ما كان، اختل القيد الاخر يعني عادة موجودة لكن كنا نعلم بالزيادة فقط يجوز الاعتماد على العادة، لكن إذا كانت العادة قوية قلنا يجوز بناء على انصراف العقد إليها يعني إلى العادة، لكن الاعتماد على العادة فيه تأمل، الاعتماد على العادة فيه تأمل، لو لم يبلغ حدا يكون هذا الاعتياد كالشرط في ضمن العقد، أما إذا ما بلغ هذا الحد يعني كالاشتراط في ضمن العقد فمجرد وجود العادة لا بدرجة قوية لا يكفي، ليش؟ وإن كنا في المطلق نقول بالانصراف، لكن ذاك إذا كان لفظ موجود في البين، أما في موردنا لا يوجد لفظ في البين حتى يكفي مجرد وجود العادة ولو لم تكن قوية ومستحكمة، لأن هذا ليس من يعني الإنذار ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف علما، حتى ينصرف بسبب كون العادة صارفة له، حتى ينصر بسبب هذا ليس كذلك، هذا إنما يتم في اللفظ، إذا كان عندنا لفظ مطلق في باب الألفاظ هذا الكلام تام، ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن والزيت بل يعم كل ظرف، خلاصته يقول قدس سره، نحن مطلب جديد هذا قلنا بأنه ظروف السمن والزيت يجوز الإنذار لها، لكن هل يتعدى إلى غير السمن والزيت؟ يقول نعم نتعدى، لكن نتعدى لمن؟ إلى كل شيء يتعارف أن يباع في ظرفه، مثل من العطور في هذا الزمان تباع في أي شيء؟ في هاي الزجاجات في القوارير، هذه همات أيضا لا بأس بوزن المجموع ثم إسقاط شيء لأجل القارورة، هذا لا بأس، ولا يجوز التعدي الى كل شيء له ظرف. مثل السؤال الان صناديق البرتقال توضع في الظرف، لكن يمكن وزن البرتقال مجرد عن من؟ عن الصندوق مثلا، فهذا لا يتعدى له. نعم، قد سائل يسأل، هناك بعض الاشياء ليس لها ظروف ولكن تلتصق بها بعض الامور، مثل من؟ الذهب الذي يصاغ او الفضة التي تصاغ قد يلصق بها بعض الشمع، فهل يمكن وزن المجموع مع اسقاط شيء للشمع مع ان الشمع ليس بمثابة الضرب؟ نقول قد يقال بالتعدي، نعم، وان لم يكن ضرب مع ذلك قد يقال بالتعدي. طبق العبارة: ثم ان الظاهر، ثم الظاهر ان الحكم المذكور نحن وهو اندار شيء للظروف، يجوز الاندار للظروف غير مختص بظروف السمن والزيت، بل يعم كل ظرف كما هو ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدين الذي ذكرناه في اول المسألة. فخر الدين ما قيد في اجماعه الاندار بخصوص ظروف السمن والزيت، وعبارة النهاية الذي ادعي فيها الاجماع والوسيلة والفاضلين والشهير والمحقق الثاني. ويؤيد التعميم ايضا الرواية المتقدمة عن قرب الاسناد او الاسناد الذي قريناها بالامس، عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق. هو من المعلوم الجوالق ليست ظروف، وانما هي الخرج قلنا الذي يوضع على الدابة، لكن قلنا نتعدى الى ظروف غير السمن والزيت. لكن اي ظروف؟ تلك الظروف التي متعارف فيها ان يكون الشيء، مثل قلنا العطور وماء الورد وغير ذلك. لكن لا يبعد ان يراد بالظروف خصوصا الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه ومتعارف عدم تفريغ منه، كقوارير الجلاب، الجلاب يعني ماء الورد، والعطريات قوارير العطور. لا نتعدى الى مطلق الظرف اللغوي، يعني الى الظرف اللغوي والوعاء، يعني الى مطلق الوعاء مثل صندوق البرتقال او التفاح، كلا. ويحتمل العموم، يقول ومع ذلك الشيخ العموم ايضا محتمل التعدي، لكن على مستوى الاحتمال وهو ضعيف هذا الاحتمال. نعم، يقوى التعدي تعدية الحكم الى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه وان لم يكن ظرف. وهذا التعدي عهدته على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أنه نتعدى حتى إلى مثل الشمع مع أن الشمع ليس بظرف، نندر شيء للشيء، هذا عهدته على الشيخ، هذا التعدي. كيف قال يقوى التعدي؟ هذا أنا ما أدري. نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه مع المبيع في الشمع في الحلي المصنوعة من الذهب والفضة. وكذا يقوى التعدي علما للمظروف الذي المقصود هو الظرف. بعض الأحيان المظروف ليس بالمقصود وإنما الظرف مقصود، مثل ما مثل رأيت زقا لطيفا جيدا أعجبني كثيرا، لكن ليس فيه سمن وإنما فيه سمن قليل فأشتريه مع السمن القليل ومقصودي في الحقيقة الزق، فهل يجوز هذا الشراء؟ أشتري المجموع وأسقط شيء للزق. يقول نعم، يقوى التعدي وكذا، يعني يقوى التعدي للمظروف يعني للدهن الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له، يعني وجود المظروف تبع للظرف، كان لأجل قلة المظروف كان بمثابة التابع كقليل من الدبس في الزقار، هذا هم لا بأس نتعدى فنشتري المجموع ونسقط ما ذا شيء للظرف. وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله، نتعدى الى جميع الامور. مثل بعض الان موجود هذا الشيء مع البرتقال، قد توضع بعض الاكياس الخفيفة او توضع ماذا امور اخرى مثلا، فهل نتعدى ونندر شيء لهذه الاكياس وهذا؟ يقول لا، هذه التعدية اذا لم تكن من قبيل الظروف هذه الاشياء المصاحبة لا وجه للتعدي اليها وللانذار لاجلها، والحمد لله رب العالمين.